عارفة أتت من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله هنا الشيخ: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، من أين عرفنا؟ مما ذكره الشيخ ودلل عليه بالآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذا ما مر معنا، لأن العبادة أعم، تحدث من الموحد وتحدث من المشرك، فإذا فعلها المشرك ما سميت عبادة شرعية، ولا يقال أنه عبد الله عبادة شرعية، وإذا حدثت من الموحد يقال فيها ماذا؟ عبادة شرعية، لأن عبادة المشرك لا تصح ولا تقبل منه أبدا ما دام على شركه، ولا تسمى عبادة شرعية، وإن كان قد عبد الله عز وجل بأنواع العبادات لكنها لا تنفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله أو برسوله. طيب، فلا تسمى العبادة عبادة إلا ما التوحيد، هذا سبق أن العبادة عام والتوحيد خاص. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هذا تمثيل أخوان، هذا تمثيل وتقريب لفهم الطالب الذي يعرف أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فكذلك العبادة ما تسمى عبادة إلا مع ماذا؟ إلا مع التوحيد، لأن التوحيد شرط في صحتها. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وقوله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت عام، يشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر، لأن الشرك الأكبر معلوم أنه إذا خالط العبادة فسدت من أولها إلى ماذا؟ إلى آخرها، أي عموم عبادة هذا الرجل الذي عبد الله مثلا قرابة 50 سنة ثم أشرك الشرك الأكبر، كل هذه أنواع العبادات التي حدث منه في هذه السنوات ما حالها؟ تفسد حالها، أنها ماذا؟ تفسد. هذا إذا كان الشرك الأكبر. وكذلك الشرك الأصغر إذا خالط العبادة فسد، كمن يصلي رياء، كمن يصلي رياء، أو كمن يصلي من غير إخلاص لله عز وجل، فهذا حال عبادة هذه الذي دخلها الشرك فقط، ما حالها؟ هذه فسدت، لأن الشرك الأصغر خالطها. فإذا الشرك بأنواعه أكبر وأصغر، متى خالط العبادة فسدت. لكن فرق بين فساد الأكبر وفساد الأصغر أن الأكبر يفسد جميع العبادات من أولها إلى آخرها، ما قبل ذلك الشرك وما ماذا؟ وما وقع فيها الشرك. وأما الأصغر فلا يفسد ما قبله، إنما يفسد العبادة التي دخل فيها ماذا؟ هذا الشرك الأصغر، التي خالطها الشرك الأصغر والتبس فيها الشرك الأصغر، فتكون هذه فاسدة. وما حال عبادات القبل يا أخوان؟ صحيحة، ما فيها شيء، ما فيها أدنى حبوب. قالك الحدث إذا دخل في الطهارة، مثاله غضبر يا أخوان، أن الحدث الذي يحدث ماذا؟ علي أن يجدد طهارته. قال: فإذا عرفنا أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، من أين عرفنا يا أخوان؟ من كلام الشيخ الذي ذكره الآن، قوله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، من الكلام الذي قرره الآن الشيخ، مبدوءا من قوله فإذا عرفت أن الله خلقك إلى قوله في الطهارة، هذه المعرفة الثانية جاءت من هذا الكلام. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. هذا يا أخوان الكلام المراد بالشرك هنا الأكبر في هذه الفقرة، المراد بقوله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، المراد بالشرك هنا الأكبر، لأن لا يحبط جميع الأعمال ولا يوجب لصاحبه النار إلا من؟ إلا الشرك الأكبر. ننظر يا أخوان، قوله فإذا عرفت أن الشرك، قلت المراد بالشرك هنا ماذا؟ الأكبر، لأن الأكبر هو الذي يحبط العمل جميعا، كل الأعمال التي عملها الإنسان دخل الشرك فيها الأكبر، حبطت من أولها إلى آخرها، وصار صاحبها ماذا؟ من المخلدين في النار إن مات على هذا الشرك. فإذا قوله هنا فإذا عرفت الشرك أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، ما المراد به هنا؟ الأكبر. ما الدليل أن الشيخ أراد الشرك الأكبر؟ قوله أحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. نعلم أن ما يحبط جميع العمل، فإن الألف واللام في العمل هنا تفيد العموم، تفيد ماذا؟ العموم، كل العمل الذي عمله صاحب هذا الشرك الأكبر منذ خلقه الله وصار مكلفا بالتكاليف إلى أن ماذا؟ إلى أن وقع منه هذا الشرك، فما حال هذه الأعمال كلها؟ أنها تبطل بسبب الشرك الأكبر. وإذا مات عليه من غير توبة فصاحبه ماذا؟ من المخلدين في النار. إذا
لو مثلا يعني أشرك بالله عز وجل بعد زمان بعد ما عبد الله سبحانه وتعالى ثم تاب إلى الله يرجع عمله الأول؟
أي نعم يرجع. يرجع الحديث زي حكيم بن حزام ولقول الله عز وجل أن الذين كفروا وماتوا هم كفار، هذا القيد، وماتوا هم كفار، فأولئك يا شيخ والعين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وهذا هو مذهب الشافعي.
لكن لما أشرك
عن جميع نعمل إذا تهبر قاسر يا مال لا يا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار
لا يقبل من أحد من
لا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة هكذا الآية هي آية هذه آية للفقهاء. طيب أخوان قوله هنا حبط الحبوط هو الإفساد، الحبوط هو ماذا؟ هو الإفساد. لكن الحبوط عند أهل السنة نوعان، الحبوط عند أهل السنة نوعان بخلاف الخوارج والمعتزلة، فالحبوط عندهم حبوط واحد والإيمان أصل واحد، إذا خالطه شرك بأنواعه عندهم ماذا يحدث لهذا العمل؟ يفسد كامل ويصير صاحبه ماذا؟ كافرا، سواء التبث بالشرك الأكبر أو الشرك ماذا؟ الأصغر. لكن الحبوط عند أهل السنة نوعان، حبوط كلي وحبوط ماذا؟ جزئي. فالذي يحبط العمل كليا هو الشرك الأكبر، الذي يحبط العمل كليا هو ماذا؟ هو الشرك الأكبر، كما في الآيات التي مرت، إن الذين كفروا وماتوا كفارا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب ولئن أشركت ليحبطن عملك، هنا عمل مفرد مضاف، والعمل والمفرد مضاف ماذا يفيد؟ يفيد العموم. ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك الأكبر هو الذي يحبط كل الأعمال، وهو يسمى حبوطا ماذا؟ حبوطا كليا. والنوع الثاني حبوط جزئي، وهو الذي يحدث للعمل فقط الذي يختلط فيه الشرك. مثال الذي يقول يصلي لله رياء، فما حال هذه الصلاة التي صلىها؟ حابطة وباطلة، هكذا حابطة وباطلة. وهذا الحبوط هل كل لكل الأعمال التي قبل الصلاة أو للصلاة أم فقط للصلاة؟ للصلاة. إذن هذا الحبوط صمم هذا حبوطا جزئيا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا الحبوط الذي يحدث للصدقة بالمن والأذى، هل لكل الصدقات أم الصدقة فقط التي خالطها المن؟ التي خالطها ماذا؟ المن فقط. كذلك من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، على قول أهل العلم أي حبط عمله في ذلك اليوم اللي ترك فيه ماذا؟ صلاة العصر. واضح يا أخوان؟ إذا الحبوط عند أهل السنة نوعان، حبوط كلي ويكون بالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر وبالردة وإلى آخرها من أنواع التي يخلق الإنسان بها عن ماذا؟ عن الإسلام. وحبوط جزئي، وهو الذي يحدث لأحد الأعمال فقط أو لبعض الأعمال التي خالطها إن من وإلا شرك أصغر وإلا رياء وإلا آخر أعمال التي تحبط ماذا؟ بها بعض الأعمال. وما المراد بالحبوط هنا؟ الكلي، لأن الشيخ قال وصار صاحبه من المخالدين ماذا؟ في النار. ولا يخلد في النار صاحب ماذا؟ الحبوط الجزئي، إنما يخلد في النار صاحب الحبوط ماذا؟ الكلي، اللي هو المشرك والذي حدث منه الشرك ماذا؟ الأكبر.
صاحب
الأسلام لا يحبط حبوط كليا،
تحت المشيئة.
نعم تحت المشيئة، وإذا دخل النار يخرج منها. لا هذا شرك أصغر، لأن أصل الصلاة لله.
هو استقلال
من أصل. يعني بدأ يعني مبدأ الصلاة بدأها ريان، هذا يقول له ما شرك أصغر. لكن إذا كان الباعث للصلاة هو الرياء، يعني ما يصلي وإنما يصلي رياء، يعني ما يحدث أعمال إلا لأجل الرياء، فكان الباعث الأعمال الرياء، هذا يكون أكبر، وهذا ما يحدث من المسلم، لأن ما المسلم إلا يريد التقرب إلى الله. طيب قال رحمه الله تعالى: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. قوله معرفة ذلك أي شرك، أي متى عرفت أن الشرك يحبط الأعمال ويصير صاحبه من الخالدين في النار، هذا يوجب لك الخوف، هذا يوجب لك الخوف من هذا الشرك الذي يفسد أعمالك والذي تصير به من الخالدين في النار. لا شك أنه يوجب للقلب الحي والموحد الخوف من هذا الشرك، وإذا أوجب الخوف ما سينال الإنسان وما سيحذر من هذا المخوف إلا بمعرفته. ما سيحذر الإنسان من حبائل هذا المخوف إلا بماذا؟ إلا بمعرفته حتى يحترز منه ولا يقع ماذا؟ ولا يقع فيه. فإذا من كان قلبه حيا وخائفا ويخاف الشرك على نفسه سعى في معرفته وبحث عنه لا للعمل به إنما الحذر بالحذر منه، كما قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالشر لا بد يعرف لكن ليحذر، لا للعمل لا للعمل به. ولا يعرف النور إلا بمعرفة ماذا؟ الظلمة. ولا تعرف فائدة الصحة إلا بمعرفة ماذا؟ المرض. وكذلك ما يعرف حلاوة التوحيد إلا بمعرفة ماذا؟ إلا بمعرفة الشرك. فإذا خافه الإنسان وكان قلبه حيا وكان صاحب التوحيد أوجب له هذا ماذا؟ أن يبحث عن الشرك. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد خافه على أفضل هذه الأمة وهم أصحابه، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خاف على أمة أصحابه وهم أعلم الناس بعده وأزكى الناس من الشرك الأصغر، فما دونهم يجب عليهم ماذا؟ أن يعرفوا الشرك الأكبر ويخافوا منه من باب ماذا؟ من باب أولى، لأنهم أدنى من أولئك وأجهل من ماذا ولم يبلغوا مرتبتهم في العلم، وهم في بالنسبة لهم يعتبرون جهالا، لأن الصحابة هم أعلم الناس وأزكى الناس وأطهر الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في الشرك الأكبر على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن المراد هنا بالشرك ماذا؟ الشرك الأكبر، أي إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا ماذا؟ شركا أكبر. ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك الأكبر، ما هو ماذا؟ الشرك الأصغر وغيرها من الكبائر. وهذا في رد على أي طائف؟ الخوارج وعلى المعتزلة وعلى المرجئة. أما كون على الخوارج فإن الله أكبر أنه يغفر ما دون الشرك، وهم يقولون ماذا؟ أصحاب الكبائر لا يغفر لهم، بل هم ماذا؟ إذا ماتوا عليها مخلدون في النار. وفي رد على المعتزلة لأن مذهبهم هو مذهب ماذا؟ الخوارج. وكذلك في رد على المرجئة الذين يقولون الكبائر لا تؤثر في الإيمان، وإذا كانت لا تؤثر في الإيمان لما قال الله عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق الغفران بالمشيئة لأن الإنسان يعلم أن المعلق بالمشيئة هو ماذا؟ إما يغفر له وإما ماذا؟ وإما يعذب. فإذا كان كذلك دل على أن الكبائر تؤثر، قد ماذا؟ قد يكون صاحبها من المعذبين بسببها. واضح يا أخوان؟ وقوله لمن يشاء كم في فوائد؟
لمن يشاء
يجعل الإنسان يعيش كيف؟
بين الخوف والرجاء.
أحسن. قوله لمن يشاء يجعل العبد يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف ألا يدخل تحت مشيئة الله عز وجل فيغفر الله عز وجل له، وفي نفس الوقت يرجو أن يغفر الله عز وجل له، فيعيش بين الخوف وبين الرجاء، يخاف ألا يغفر له وفي نفس الوقت يرجو مغفرة الله عز وجل. فلا يأمن كما تأمن المرجعة، ولا يخاف الخوف الشديد كما خافت من الخوارج، بل يعيش بين الخوف وبين ماذا؟ وبين الرجاء، لا قنوط ولا تفريط. هذا واضح يا أخوان. طيب قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى، القاعدة الأولى في توحيد الربوبية، القاعدة الأولى قرر فيها الشيخ رحمه الله تعالى توحيد الربوبية وأبان فيها قواعد عظيمة جدا تأتي إن شاء الله وننتبه لها جميعا لأنها مهمة. قال رحمه الله تعالى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هذه القاعدة تبين أمور، الأمر الأول أن كفار قريش كانوا على إقرار بتوحيد الربوبية، أن كفار قريش كانوا على إقرار بتوحيد الربوبية، ففيه رد على مشركي هذه الأزمنة الذين يقولون نحن نقر بأن الله خالق ورازق ومدبر فكيف تحكمون علينا بالشرك. الجواب عليهم أن هذا التوحيد الذي حدث منكم هو عينه التوحيد الذي حدث ممن؟ من أبي جهل وأمثاله وكفار قريش الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه لم ينفعهم كذلك ماذا؟ لم ينفعكم. واضح أن كفار قريش كانوا على إقرار بهذا التوحيد الذي أنتم ماذا؟ أقررتم به. الأمر الثاني أن هذا التوحيد لا يدخل صاحبه الإسلام. أن هذا التوحيد لا يدخل صاحبه الإسلام لأن كفار قريش كانوا على إقرار به، والله عز وجل قد قال نبيه أن يقول لهم ماذا؟ قل يا أيها الكافرون. الله عز وجل أمر نبيه أن يقول لهم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية قل يا أيها الكافرون، فدل على أن هذا التوحيد لا يدخل صاحبه ماذا؟ في الإسلام. وأن التوحيد الذي هو الفيصل بين توحيد الموحدين وتوحيد المشركين هو توحيد ماذا؟ الألوهية. وأن توحيد الربوبية يشترك فيه المسلم ويشترك فيه الكافر المشرك، ولا يستطيع العبد أن يفرق بين هذا أنه مسلم وبين هذا أنه مشرك بتوحيد ماذا؟ الربوبية. وإنما يستطيع أن يميز التوحيد ماذا؟ الألوهية. إذن فيصل بين المشرك والموحد هو توحيد ماذا؟ الألوهية، لا توحيد الربوبية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الرسل ما بعثوا لتقرير توحيد الربوبية. أن الرسل ما بعثوا لتوحيد تغيير توحيد ماذا؟ الربوبية. من أين نعلم هذا؟ نعلم من أن المشركين كانوا على إقرارهم توحيد ماذا؟ الربوبية. فلو بعث الرسل لتغيير توحيد الربوبية لكانت بعثتهم تحصيل ماذا؟ تحصيل حاصل، لأنهم سيكونون قد بعثوا إلى قوم مقرين بتوحيد ماذا؟ الربوبية، ويأتون ويقررون لهم توحيد ماذا؟ الربوبية الذين هم على إقرار به. فنعلم أن دعوة الرسل ما كانت لتقرير توحيد الربوبية، لأن أقوامهم ما كانوا على إنكار لتوحيد الربوبية، وإنما كانوا على إقرار بتوحيد الربوبية وعلى إنكار لتوحيد ماذا؟ الألوهية. فتكون دعوة الرسل هي إلى توحيد ماذا؟ الألوهية، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الأمر أخوان الرابع والثالث. طيب، أما الأمر الرابع أن من براهين توحيد الربوبية الألوهية هو توحيد الربوبية. من براهين توحيد الألوهية هو توحيد ماذا؟ الربوبية. من أين نأخذ هذا يا أخوان؟ نأخذه من الآية. الله عز وجل هنا يخاطب، يأمر نبيه أن يخاطب الكفار فليقول لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر آيات، ويكون جواب الكفار ما هو؟ فسيقولون الله. ثم يقول الله عز وجل لهم أفلا تتقون، أي يوبخهم وينكر عليهم إقرارهم بالربوبية ثم إشراكهم به ماذا؟ في الألوهية. ماذا ينكر الله عز وجل عليهم هنا بعد أن أقروا بتوحيد الربوبية وقررهم توحيد الربوبية وأن الله هو المنفرد بها؟ ثم ينكر عليهم إشراكهم به في الألوهية، لأن من كان منفرد بالربوبية استحق أن يكون منفردا ماذا؟ بالألوهية. فالله عز وجل هنا يستدل بتوحيد الربوبية عليهم وأنهم قد أقروا به على توحيد ماذا؟ على توحيد الألوهية. فيكون توحيد الربوبية برهان لتوحيد ماذا؟ لتوحيد الألوهية. طيب، فيكون توحيد الربوبية برهان لتوحيد الألوهية. فالربوبية مقدمة والألوهية نتيجة. الربوبية ماذا؟ مقدمة والألوهية نتيجة. فمن كان منفردا بالربوبية كان مستحقا لمن؟ للألوهية، كما في هذه الآية. فالله عز وجل هنا يقرر الكفار ما هم عليه وما هم كانوا مقرين به وهو توحيد الربوبية، ثم ينكر عليهم إشراكهم في الألوهية فيقول لهم أفلا تتقون وأنتم تعلمون أن الله هو المنفرد بالربوبية ثم تشركون به ماذا؟ غيره. فهذا يعتبر برهان والدليل عليهم. كذلك نستفيد يا أخوان أن توحيد الألوهية خارج توحيد الألوهية. نستفيد أن توحيد الألوهية خارج توحيد ماذا؟ الربوبية. ما معنى خارجه؟ أي أن من أقر بالربوبية ما يكون هذا الإقرار منه شاملا لإقرار بتوحيد ماذا؟ الألوهية. واضح؟ كيف نستفيد هذا؟ من المشركين الذين أقروا ماذا؟ بالربوبية. هم أقروا بالربوبية أم لا؟ هل كان هذا الإقرار منهم داخلا فيه توحيد الألوهية؟ ما كان، لأنهم كانوا مشركين ماذا؟ في الألوهية. واضح يا أخوان؟ نستفيد أن توحيد الألوهية لا يدخل داخل حقيقة توحيد ماذا؟ الربوبية، بل هو خارج عنها، لأن الربوبية مستلزمة لماذا؟ للألوهية. واضح؟ يعني من أقر بالربوبية ماذا لزمه؟ يا أخوان مالكم؟ من أقر بالربوبية ماذا لزمه؟ أن يقر بالألوهية. لكن إذا قر بالربوبية هل هذا الإقرار منه دخل فيه إقرار بالألوهية؟
لا.
ما دخل. إذن الألوهية خارج ماذا؟ الربوبية. فمن قر من أقر بالربوبية لازم منه أن يقر بالألوهية. وهذا اللازم هل يا أخوان يحدث لابد من حدوثه أم قد يتخلف؟ قد يتخلف. هكذا ما الدليل على أنه يتخلف؟ ما كان من كفار قريش أقروا بالربوبية وأنكروا ماذا؟ الألوهية. فنعلم أن الربوبية مستلزمة للألوهية وأن هذا الاستلزام قد يحدث وقد ماذا؟ وقد يتخلف. وأن الإقرار بالربوبية لا يكفي في الإسلام، بل من أقر بالربوبية وجب عليه أن يقر بالألوهية، وهو قد يقر وقد لا يقر. واضح. ولهذا يا أخوان نعلم بطلان من استشهد بإقرار بالربوبية على إسلامه، وأنه متى أقر بالربوبية كفاه ماذا؟ كفاه الألوهية، والرد عليه ظاهر من هذا من هذه القاعدة. كذلك نعلم بطلان قول من قال أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، إذ أن لو كان معنى هذا للا إله إلا الله على هذا التفسير، هل المشركون الأوائل سيكونون موحدين أم مشركين؟
موحدين.
سيكون على توحيد تام، لأن إذا كان معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، وأبو جهل وغيره كانوا مقرين بهذا، فسيكون على توحيد ما يكونون على شرك. ونعلم بطلان هذا القول منهم، وأن لا إله إلا الله إنما معناها لا معبود بحق إلا الله. ولهذا نجد أهل الكلام والفلسفة والأشاعرة وغيرهم لا ينكرون الشرك أبدا، الشرك في أوساطهم وفي بيوتهم وفي أنفسهم ولا ينكرونه أبدا، إنما ينكرون إذا أشرك الإنسان في الربوبية. وأما إذا عبد غير الله هذا ليس عندهم شرك، إنما الشرك ما هو؟ أن تجعل مع الله خالقا ورازقا ومدبرا. كيف أتاهم هذا؟ من تفسيرهم لا إله إلا الله تفسير الباطل، وقالوا أن لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، فمن جعل مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا فقد أشرك. ومن أقر بأن الله خالق الرازق المدبر وعبد غير الله هل يكون مشركا؟ ما يكون مشركا، لأن الشرك ما هو عندهم؟ جعل مع الله خالق ورازق ومدبر. ولهذا تجدهم هم والإخوان المسلمون وكذلك الجماعة التبليغ والصوفية لا ينكرون هذه الشركيات التي بين الناس، وإنما الشرك عندهم الإقرار بماذا؟ أجعل مع الله خالقا ورازقا ومدبرا. هذا يا أخوان عدة فوائد في هذه القاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أصل أصيل في رد شبه، هي أصل أصيل في رد شبه من استدل بإقراره بالربوبية على أنه ماذا؟ على أنه موحد وأنه مسلم. وهنا هذه القاعدة تدل على أن الإقرار بالربوبية لا يعصم لا دم ولا مال ولا عرض صاحبه معرض بالقتال، وأن من قال لا خالق ولا رزق إلا الله لا يكفي في الدخول في الإسلام، بل لا بد أن يقول لا إله إلا الله. وإذا قال لا خالق ولا رزق إلا الله هل يدخل في الإسلام؟ ما يدخل في الإسلام، لأن هذا الإقرار قد كان من من؟ من الكفار والمشركين، وإنما الذي يدخله الإسلام قوله لا إله إلا الله. هذا واضح أخوان. طيب نكفي بالقاعدة الأولى.
قد تكون هذا السؤال غريبا، لكن هل يمكن أن بعض الناس يقرون بالتوحيد الألوهية ولا يقرون بالتوحيد الربوبية؟
لا ما في، لأن الألوهية متضمنة للربوبية. الألوهية متضمنة للربوبية، أي من أقر بالألوهية وآمن بها هذا الإقرار منه قد شمله الإقرار بالربوبية. ما سيكون وأنه يعترف بأن الله هو المعبود الحق إلا بعد إقراره بأنه هو الخالق الرازق المدبر. فالألوهية متضمنة للربوبية والربوبية مستلزمة للألوهية، فالألوهية خارج مدلول الربوبية والربوبية داخل مدلول الألوهية. بارك الله.